بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه لا بد من التفريق بين حالتين. الحالة الأولى أن يتوجه الضرار على شخص المكلف بإجباره على دفع مال للظالم، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يدفع الضرار المتوجه إليه بإضرار الغير، بأن يقوم بنهب مال الغير لكي يدفع الضرر عن نفسه. والفرض الآخر والحالة الأخرى ما إذا وجه الضرر على الغير ابتداء، فقيل له خذ المال من فلان، فإنه لا يجب عليه تحمل الضرار ودفع الضرار الواقع على الغير بأن هو يتصدى لدفع المال، فليجوز له في هذه الحالة أخذ المال من الغير لأنه مكره. فإن قلت بأننا لا نرى فرقا جوهريا بين الصورتين، فكما في الصورة الثانية جاز له أخذ المال من الغير، عليكم السلام، جاز له أخذ المال من الغير دفعا للإكراه، فإنه في الحالة الأولى قد يقال أيضا يجوز له أن يأخذ المال من الغير، ولكن لا من باب الإكراه بل من باب الاضطرار، فإن المكلف في الحالة الأولى عندما وجه له الضرر ابتداء هو مضطر لدفع ضرره، والاضطرار لدفع الضرار عليكم السلام يبيح المحظورات. فنحن لا نريد أن نتمسك بنكتة الإكراه، وإنما نريد أن نتمسك بنكتة دفع الاضطرار. فلا فرق في رفع الاضطرار بمحرمات أخرى، كلو اضطر الإنسان أن يفطر في شهر رمضان، أو اضطر إلى ترك الصلاة، أو اضطر إلى سماع الغناء، فإن الاضطرار حد التكليف، فهنا أيضا هو اضطر للإضرار بالغير، فالإضرار بالغير من المحرمات يرتفع ببركة الاضطرار، كما أن حرمة الإكراه ترتفع كذلك أيضا يرتفع الاضطرار. فلماذا لا تتمسكون بدفع نكتة دفع الاضطرار لجواز أن يأخذ المال من الغير لكي يرفع اضطراره؟ فلا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. أجاب المصنف عن ذلك بما شرحناه واتضح بالأمس، بأنه هناك كبرى كلية، والمثالان والصورتان تختلفان بلحاظ الصغرى. أما الكبرى الكلية وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يدفع بالإضرار بالغير، لا يدفع بالإضرار بالغير، هذه كبرى كلية، فنطبقها تارة على الفرض الأول وتارة نطبقها على الفرض الثاني.
أما في الفرض الأول أي لو فرض أن الضرر متوجه إلى نفس المكلف إلى شخص المكلف فهنا يقال حيث إن الضرر متوجه إلى المكلف فليس له دفعه بالإضرار بالغير ولا يصح التمسك بدليل الاضطرار عموم رفع ما اضطر إليه لأنه دليل الاضطرار مسوق مساق الامتنان على الأمة لأن حديث الرفع رفع التسعة مسوق مساق الامتنان فلا إطلاق له لمورد الإضرار بالغير فلا يرفع الاضطرار عن النفس بالإضرار بالغير إذ ترخيص النفس في الإضرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره خلاف شنو؟ خلاف الامتنان بل هذا أشبه بالترجيح بلا مرجح يعني كيف يجوز لك كيف يجوز الشارع أن تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر بالآخرين فإن هذا ترجيح للنفس يعني ترجيح لدفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالغير وهذا ترجيح بلا مرجح عند الشارع لأن عند الشارع كلانا مثلا مؤمن كلانا مسلم كيف الشارع يجوز لشخصين أن يدفع الضرر عن نفسه حفاظا عليه بأن يوقع الضرر بالآخرين إذن عموم ما اضطر إليه مختصان بغير الإضرار بالغير فلا يصح قياس الإضرار بالغير على باقي المحرمات حيث قال أن دفع أن حديث الاضطرار يرفع المحرمات كترك الصلاة كشرب الخمر فهذا صحيح لكن لا يصح قياسه على الإضرار بالغير نعم سنتي بل يصير خوي سنتعرض إليه إن شاء الله سيل خوي ذكر هذا بعد ذلك فنقول الآن هذا بالنسبة إلى الفرض الأول أما بالنسبة إلى الفرض الثاني وهو أن الإضرار أو الضرار متوجه إلى الغير ابتداء فهنا يقال حيث إن الضرر أولا وبالذات متوجه إلى الغير وذلك لأن الظالم عندما جاء قال خذ مال فلان فإن إرادة الظالم قد انصبت على إيقاع الضرر بالغير فنظير السيل المتوجه على الغير على دار الغير ففي هذه الحالة لا يجب على المكلف أن يدفع الضرر عن الغير بإلحاقه بنفسه ولو فرض أن هذا مباشر الوالي عندما يقوم بحبس الغير بأخذ الغرامة من الغير وإن كان مباشر إلا أنه بمثابة الآلة لمكان الإكراه فحينئذ لا ينسب إلى الوالي الذي هو تابع للظالم أنه هو الذي أضر بل الذي أضر من أصل السلطان الوالي السلطان الجائر الظالم هو الذي يقال في حقه أنه أضر بالغير لأن المباشر من قبيل الآلة لضعف الإرادة إذن في هذه الصورة لا يجب عليه أن يتحمل الضرر نعم يقول الشيخ الأعظم لا يجب عليه تحمل الضرر ولكن لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير بحيث صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفان بل هذا مو واجب لكنه جائز، فيجوز له أن يدفع هو المال، وحينئذ يجوز للمكلف أن يتحمل الضرار. وفي هذه الحالة لا مانع من الالتزام بجواز أن يتحمل الضرار لدفع الإضرار عن الغير، وهذا لا يتنافى مع امتنانية دليل شنو؟ امتنانية دليل رفع الاضطرار ورفع الإكراه، لأن مقتضى الامتنان أن لا يلزم، تفتين؟ مقتضى الامتنان أن لا يلزم بتحمل الضرر. أما لو تحمل الضرر ورخص في تحمل الضرر لأجل الغير، فإن الترخيص في تحمل الضرر لا ينافي امتنانية دليل شنو؟ امتنانية دليل رفع الاضطرار ورفع الإكراه وما شاكل ذلك. وهذا واضح. فإذن ما ذكره من قياس المورد الثاني على المورد الأول اتضح بطلانه. ويضاف إلى ذلك أيضا أن القياس بين الصورتين باطل بلحاظ دليل لا حرج، فإنه هناك فرق بين الصورتين بلحاظ دليل لا حرج. فإذا نظرنا إلى الصورة الأولى وقلنا بأن الشارع لم يرخص المكلف عندما يوجه له الضرار، لم يرخص المكلف بأن يضر في الغير، فهنا نسألكم عدم ترخيص الشارع دفع الضرر المتوجه إلى النفس بالإضرار بالغير، هل هو حكم حرجي أو غير حرجي؟ ليس حكما حرجيا. الشارع إذا قال لا أرخصك في أن تدفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالغير، ليس هو حكم حرجي، لأن الضرر متوجه شنو؟ الضرر متوجه إليك. بخلاف العكس، بخلاف ما لو كان الضرر متوجه إلى الغير ابتداء والشارع ألزم المكلف أن يتحمل أضرار الآخرين، هذا إلزام الشارع المكلف أن يتحمل الضرر الملحق بالآخرين، هذا حكم حرجي. فقياس الصورة الأولى على الثانية قياس مع الفارق، وذلك لأنه في الصورة الأولى لا يتنافى مع ما جعل عليكم في الدين من حرج، أما في الصورة الثانية إلزام الشارع الإضرار بالنفس لدفع الضرر المتوجه إلى الغير أمران حرجيان. فقياس الصورة الأولى على الثانية قياس مع الفارق. والسيد الخوئي قدس سره في صفحة 675 ذكر بأنه لو جاز لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه ولو بالإضرار بالغير لجاز للآخر ذلك أيضا، كل واحد يجوز له لشمول الأدلة لهما معا، فيقع التعارض بين إطلاق الدليل في مورد الاجتماع. أي الدليل يقول للأول، أيها الأول، واضح، يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك سواء استلزم الإضرار بالثاني أو لا، ونفس هذا الدليل يأتي بإطلاقه إلى الثاني فيقول أيها الثاني يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك سواء استلزم الإضرار بالأول أو لا، والنسبة بينهما ما هي؟ العموم والخصوص من وجه،
ويشتركان في مورد دفع الضرر عن النفس لإلحاق الضرر بالآخر. فكل من يقول يجوز فيتدافع الدليلان في مورد الاشتراك وترجيح أحد الإطلاقين فيما المجمع على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارض الدليلان حينئذ. إذا تعارض الدليلان رجعنا إلى الأصل الأولي وهو حرمة التصرف في مال الغير. ما يجوز له أن يأخذ مال الغير، لا يجوز له أن يتسلط على بدن الغير لأن خلاف السلطنة. فما أفيد في المقام لا ينفع حتى لو سلم بإطلاق دليل لا حرج ولا ضرر بالإضرار بالغير، لأن كل منهما يشمله الدليل ويحصل التعارض في المجمع. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. نقرأ وبعد أن نعلق على المطلب. بلي، لأنه هذا مصداق، مثل أكرم الفقير لا تكرم الفاسق، هذا مصداق لدفع الضرر عن النفس المستلزم للضرر بالغير. هذا
كل
بنفسه بلي له إطلاق للآخر. يقول للأول يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك ولو أضررت بالغير. يقول للغير، نفس الغير، يجوز لك أن ترفع الضرر عن نفسك ولو أضررت بالأول. ففي هذا المصداق، هذا مصداق يتحد في عنوان إضرار دفع الضرر عن النفس المستلزم للإضرار بالغير، هو نفس المصداق. مثل فقير
مكلف الواحد متوجه له خطاب واحد،
بس ما يكون الجنب بينهما، لا
ليش ما يمكن الجنب؟
لأنه تعارض بينهما
بالعقل.
لا ميسر، لأن كلام متدافعين. لا يمكن الشارع أن يأمر الأول بأنه يلحق الضرر بالغير، يقول له ادفع الضرر عن نفسك. في مقام الامتثال بينهما شو التدافع؟
في مقام الجامعة ماكو مشكلة شيخنا، هذا في مقام الامتثال. هذا إذا كان غافل مثلا، ماكو مشكلة.
لا، في نفس الجاع إشكاله، في نفس الجاع. كيف يقول الشارع للمكلف لك أن ترفع الضرر عن نفسك بأن تلحق الضرر بالثاني، ويقول للثاني لك أن ترجع الضرر إلى الأول؟ هذا الجنب بينهما عرفا لا يصح.
في طرف
ما في طرف أي غير. أي غيرين في النتيجة، يعني هذا الأول مع الثاني. لأننا نقول هو الآن ببركة الانحلال أراد أن يدفع الضرر عن نفسه ويلحق الضرر بالآخر. الآخر أيضا يخاطب بأنه لك أن ترفع الضرر عن نفسك وتلحقه بالأول، فيحصل بينهما تدافع. ولعل هذا أيضا مراد الشيخ، أنه أشبه بالترجيح بلا مرجح، يعني شمول الإطلاق لأحدهما بلا مرجح.
هذا مو شبيه شيخنا بما لو كان لكل مكان مثلا في الطلاق الواقعي مثلا
أو ما شابه ذلك. لا، كل لهم امتثال، كلهم امتثال خاص، ما في إشكال. يعني يجب على المرأة أن تمكن، يجب على الزوج، يجوز للزوج أن كذا يطاع، والمرأة يجب عليها أن تمتنع لأنه هذا نذرات كذا، هذه نذرات كذا. هي تكلفة مستقلين، مو من باب الإطلاق. هذه المسائل ناشئة من إطلاق الدليل للآخر. متى ما كانت المشكلة ناشئة من إطلاق الدليل للآخر تحصل مشكلة. ذيك المسائل التي تشير إليها ذكروها في باب الحج، في باب التزاحمات، مو من باب الإطلاق. هذا نظير أكرم الفقير لا تكرم فاسق، نفس الشيء، أنه اجتماع في مصداق واحد. قال: وتوهم أنه، شرحنا المطلب كامل اليوم، نقرأ بسرعة. وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني، اللي هو التوجه إلى الغير، لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لو كان الضار متوجه إلى النفس، لكن مو بعنوان الإكراه، بعنوان الاضطرار. واضح، هرب من عنوان الإكراه وتمسك وتشدق بعنوان الاضطرار، لكونه مضطرا إليه، هو مضطر إلى أن يدفع الضرر. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ساغ له ذاك المحرم. وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار. فنحن نتمسك بالاضطرار، هو مضطر الآن، هو متورط الآن، وش يسوي؟ فهو مضطر إلى أن يرتكب الحرام، ومن المحرمات الإضرار بالغير، لأن نسبة الرفع إلى ما أكره عليه وما اضطر إليه على حد سواء، فكذلك ما أكره عليه ترفع المحرمات، كذلك أيضا ما اضطر إليه ترفع المحرمات. جوابين: الجواب الأول، مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. ما هي الكبرى؟ أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه، لأن لا يجب يحرم، لأنه لو قال لا يحرم ما يشمل الصورتين، ما هو القدر الجامع؟ لا يجب، وإن كان يفترق كما شرحنا أن في الصورة في إحدى الصورتين جائز وفي الأخرى غير جائز. فجاب الجامع: لا يجب دفعه بالإضرار بغيره. هاي الكبرى، بين لنا الصغرى، قال بأن هذا تصوير عن الصغرى، الآن بيطبق الكبرى على الأول، بأن الضرر في الأول، قال الضرر المتوجه إلى شخص، من هو هذا الشخص في الأول؟ النفس. واضح؟ الشخص هو النفس، نفس المكلف، شخص المكلف. بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائزين، وعموم رفع ما اضطر إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه، لأنه مسوق للامتنان على الأمة، فترخيص بعضهم وهو النفس شخص المكلف في الإضرار بالغير بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره مناف للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا يشبه، لأنه بعضهم قال ترجيح المرجوح، هو الضرر متوجه إليك مو إلى ذاك، يقول لك الشارع أنت ادفع الضرر عن نفسك والحقلك بالضرر لو متوجه إليه، هذا ترجيح للمرجوح، فقد أشبه بالترجيح بلا مرجح. فعموم ما اضطر إليه في حديث الراف مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات، بشرب الخمر، بترك الصوم، بترك الصلاة، بلي. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ الصورة الثانية، الضرر متوجه إلى من؟ إلى الغير. فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره. ماذا قال الظالم؟ خذ المال من فلان. خب، بل بحسب إلزام المكره وإرادته الحتمية، لأن إرادته مثل السيل، صارت بعد مثل السيل الذي جاء إلى من؟ إلى بيت الغير، إلى الآخر. والمكره وهو الوالي، وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف كما شرحنا، لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير لئلا يتضرر بنفسه، لا يقال هذا هو أضر بالغير، لأن إرادته منصهرة منقهرة بإكراه من؟ بإكراه الظالم. واضح؟ نعم، بل لو تحمل الضرار، صار خوش آدم عند إثار، لو تحمل الضرار، يقول خطية ذاك يروح أموال، أنا فأموالي ماكو مشكلة، لو تحمل الضرار ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفان، ولكن الشارع لم يوجب هذا، والامتنان هذا، يعني هل يجوز؟ نقول بل يجوز، ولا ينافي دليل الامتنان، لأن الامتنان غير لا يلزم، أما أنه يرخص لك أن يرخص، والامتنان بهذا على بعض الأمة أنه امتنان، الترخيص سيكون امتنان على ذاك الغير، هو امتنان على بعض الأمة وليس مخالفا للامتنان بلحاظ شخص آخر. واضح؟ والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه، لأنه لا يتنافى مع الامتنان بالنسبة إلى الطرف الآخر، كما أنه لو أراد ثالث مثل السلطان الإضرار بالغير لم يجب على الغير، وهو من؟ وهو مثل عمرو، لو أراد ثالث الإضرار بزيد لم يجب على عمر تحمل الضرر وصرفه عن زيد إلى نفسه. واضح. فلا فرق بينه وبين الوالي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني دليل لا حرج. هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين. ليش؟ فإنه لا حرج في أن الشارع في أن لا يرخص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير، فإنه حرج قطعا. هذا تمام الكلام فيما أفاده من؟ الشيخ الأعظم. وهنا علق المحقق الإيرواني قدس سره على ما أفاده الشيخ، وتبعه على ذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأنه ما أفيد في كلمات الشيخ محل نظر وتأمل، محل إشكال. لماذا؟ هذا عبارته. فقال في الجزء الأول صفحة 49، ما حاصله؟ نشرح كلامه بعدين. يقول: لا نرى فرقا جوهريا بين هاتين الصورتين اللتين أفادهما الشيخ، فإن الفرق مجرد تعبير وصياغة لا واقع تحته، فإنه إذا جاء الظالم تارة يقول الظالم أخذ مالك إن لم تأخذ مال فلان، أخذ مالك إن لم تأخذ مال فلان، بحيث لو لم يأخذ هذا المكره والوالي مال فلان فإنه ذاك فلان لن يتضرر، غايته أن الشخص الذي هو سيتضرر هو الذي سيأخذ ماله، فيأتي الظالم ويقول للوالي أنهب مالك أخذ مالك أخذ منك غرامة إن لم تأخذ مال فلان. هذه صورة عبير. تارة يأتي ويقول الظالم خذ مال فلان وإلا أخذ مالك. تفتي التعبير؟ وجه كلامه وشي لوين؟ خذ مال فلان وإلا عزلتك عن الولاية وأخذت مالك وسجنتك. تارة يقول له ائتني بمال إما مالك أو مال فلان. وتارة يقول خذ مال فلان، وهو يعلم بأنه إذا لم يأخذ مال فلان سيؤخذ ماله وإن لم يصرح. واضح الأفكار؟ هل يوجد فارق جوهري بين هذه الصور؟ بأن يقال في الصورة الأولى وجه الظالم إرادته الحتمية وخطابه إلى الأول فقال أخذ مالك وإلا إذا لم تعطيني مال ترى أخذ مال فلان، وبين أن يقول خذ مال فلان وإلا أخذت مالك أو خذ مال فهو سكت وهو يعلم إذا ما أخذ سيأخذ ماله، أو قال له خيرتك. هل فارق جوهري بين الصور؟ يقول المحقق الإيرواني كلها فوارق صياغية. الضرر متوجه أولا بإرادة الظالم إلى الغير إلى النفس، لا فرق جوهري بين هذه الصور. العرف إذا ألقي إليه هكذا صور يرجعها لبا إلى أمر واحد، وهو أن الإكراه متوجه إلى من؟ إلى الشخص، بحيث أنه هذا الشخص إذا نفذ ما يريده الظالم سلم مال الآخر. فمرجع الصور لبا وحقيقة أن الضرر متوجه في الحقيقة إلى شخص، ويريد أن يدفع الضرر عن نفسه بتوجيه الضرر لمن؟ للآخرين. ولا فرق في الصياغة التي يبرزها من؟ الظالم. ولهذا العرف ومن هنا يتضح أن قياس مسألتنا على مسألة مجيء السيلي قياس مع الفارق، إذ لا بد من التفريق بين حالتين. فتارة نفترض بأن الضرر متوجه إلى شخص بنحو لا يكون الآخر دخيل فيه في توجيه الضرر، بأن فرضنا جاء السيل من فوق الجبل سيل مائي ويتوجه الآن مباشرة إلى ماذا؟ إلى مال فلان، إلى زرع فلان، أنا لست دخيلا، الجار ليس دخيلا أصلا في توجيه هذا الضرر. وبين أن نفترض بأنه هناك دخالة لشخص اختياري بفعله الاختياري تدخل وألحق الضرر بالغير، فيقال في مثل هذا الفار لا تنسلب اختيار المكلف، الوالي ما زال مختارا، إذ يمكنه أن لا يطبق ما يريده الظالم ويتحمل الضرر، لأنه بالأخر الضرر لبا متوجه إليه. فقياس مقامنا على السيل التي يأتي منحدرا من الجبل قياس مع الفارق، وذلك لأن دعوى أن المباشر ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر غير مسلم، هذا مختار يستطيع أن يمتنع. فالعلة الأخيرة في توجيه الضرر ما هو العلة الأخيرة؟ الوالي. العلة الأخيرة التي أوجبت لحوق الضرر بالغير بنهب مال فلان هو هذا، وهو فاعل مختار قادر، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فكيف يقال لا ينسب إليه الفعل؟ ارجع للعرف، ماذا يقول العرف؟ العرف إذا كان الوالي يستطيع أن يتخلص ولو بأنه يتحمل الضرر، ألا يقول العرف بأنه أيها الوالي لماذا تضر بالغير؟ يقال أضر بالغير لئلا يتضرر هو، ألا يقول العرف؟ العرف ألا يقول بل أضر بالغير لئلا يتضرر هو بنفسه، إذ كان يمكنه أن يتحمل هو الضرر، لأنه هو الذي ينفذ كلمات السلطان. وإلا لو فتحنا هذا الباب مجرد أن يكره شخص حينئذ لا يصح نسبة الفعل إلى هذا، فلا يقال أنه قتل. متفتين؟ بناء على كلامكم لو قام الوالي وقتل فلان لا يقال الفلان قتل، لأنه لا ينسب إليه الفعل، وهذا واضح الفساد. متفتين؟ إذن ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا التحقيق بالتفريق بين الصورتين لا يرجع إلى فارق جوهري لبا وروحا، وإنما هي فوارق صياغية، وإلا العرف يقول أضر بالغير لئلا يتضرر بنفسه، ويرى العرف أنه في كل الموارد الضار متوجه إلى ما في الحقيقة إلى نفس الوالي. وقد تبعه على ذلك الشيخ التبريزي والسيد الفوئي، يعني تبع المحقق الإيرواني، ولهذا قال، أنا شرحت كلامه شوي مغلق وفيه بعض الإشكالات في التعبيرات، أنا شرحت كلامه، قال قوله قدس سره وأما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات، هي العبارة آخر سطر من صفحة 88، قال هذا مجرد تعبير لا واقع تحته ولا حقيقة دونه. شنو يعني الحقيقة دونه؟ يعني ألفاظ ما لها معاني، هذا حقيقته في هالألفاظ بس، حقيقته في وجود اللفظ، أما المعنى ما موجود. ولا حقيقة دونه، فإنا لا نرى فرقا بين أن يقول المكره المكره خذ لي من زيد وإلا أخذت منك، وبين أن يقول اعطني إما منك أو من زيد. أنا ذكرت أمثلة كثيرة في توجه الإرادة إلى إضرار أحد الشخصين، ومجرد الفرق في العبارة لا يغير الواقعيات. واضح؟ لاحظوا العبارة، اقرأوها، وجاب مسألة السعر وما شاكل ذلك. وبتعبير بعضهم، يعني بعضهم مثل الشيخ التبريزي يقول لو تنزلنا مثلا وقلنا أن الإضرار من نفس الإضرار بالجامع، تفتين، إن لم نقل أن الإضرار متوجه إلى من، ولو تنزلنا وقلنا أن الإضرار غير متوجه إلى الوالي فإنه يقال متوجه للجامع بين النفس والغير، وحيث أن الإضرار بالغير محرم فلا يجوز اختيار الفرد الآخر من الجامع. التفتين، واضح الفكرة؟ اكتف التقريب شيخنا. ولو تنزلنا عن أن الإضرار بحسب النظر العرفي متوجه إلى الوالي المباشر الذي ينسب إليه الفعل عرفان، فلا أقل كما قال الشيخ التبريزي أنه الإضرار متوجه للجامع، الجامع بين النفس وبين الغير، هو يريد مالا إما من النفس أو من الغير، وحينئذ لا يجوز اختيار الفرد الآخر من الجامع، لأن الفرد الآخر من الجامع حرام، وهو الإضرار بالأخذ مال الغير، فيتعين تطبيق الجامع على النفس. هذا تمام الكلام في التنبيه كان الأول. وقد أشار السيد الخليح براجع صفحة 678 للمطلب، فلاحظ التنبيه الدوم، بماذا يتحقق الإكراه؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن الإكراه يتحقق بالوعيد بالضرر على ترك المكره عليه، التوعد أو الوعيد بالضرر على ترك المكره عليه كالولاية، فأكرهه على الولاية، فإذا توعده بالضرر على ترك ذلك فقد تحقق الإكراه. قلتم في تعريف الإكراه التوعد بالضرر، يا ضرر، قال إما الضرر المتعلق بالنفس أو بالمال أو بالعرض، هذا ما يرجع إلى الشخص، مال الشخص، عرض الشخص، أو بأهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه كالأب كالابن كالأم، فإن الضرر الملحق بالأم عرفا ضرر متعلق بأهل الشخص، واضح؟ فهو يرجع إلى شنو؟ إلى ضرر على الشخص. ففي هذه الحالة يتحقق عنوان الإكراه، وإنما خسرنا بأهل الشخص، لأنه الشيخ يقول الضرر الملحق ببعض المؤمنين مما هو أجنبي عن المكره لا يعد إكراها بالنظر العرفي، كما لو جاء الظالم وقال له إذا لم تقبل الولاية فإن فلان الجالس في ذاك البيت الذي هو لا يعرفه سأأخذ ماله، هنا العرف لا يقول بأنه شنو أن هذا إكراه في حق هذا المكلف لعدم العلق بينه وبين ذاك الشخص. فالإضرار اللاحق بذاك المؤمن ليس إكراها لهذا عرفا. ولهذا يرى الشيخ الأعظم، هي مسألة مهمة كل بحثنا هذا، أن الإضرار اللاحق بالمؤمنين لا ينطبق عليه عنوان الإكراه. ليش؟ لأنه مع عدم العلق بينه وبين ذاك لا يصدق أنه تحقق منه خوف يحمله على فعل ما أمر به. عرفا لا يقال بسبب أنه، بل سيلحق ضرر بذاك المؤمن الذي هو أجنبي عنه، صار عنده خوف أوجبه تحمل ما يأمره به. فإن العرف لا يقول أنه حصل عنده خوف. كل يوم نسمعنا أخبار ما شاء الله عن المؤمنين، واضح هل يحصل عندنا خوف أو يرجع إلينا وأنه نقول قد تحقق عندنا خوف وحرج وضرر ما شاكل ذلك. لا يقال خاف خوفا يحمله على فعل ما أمر به. إكراه لا يصدق، لكن لا يجوز لك أخذ الولاية بأدلة ستأتي. فرق بين الحكم وبين الموضوع، من باب الإكراه، من باب آخر لا يجوز يعني. لكن من باب الإكراه بلي ليس، لا يقال أنت خفت، وإذا أنت دخلت لها يقال لأجل خوف شيخ موسى دخل وتحمل ما أمر. وش أنت خفت؟ أنت مالك علاقة بشيخ حسين. هذا 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 ما أفاده الشيخ الأعظم، شيخنا هذا ما أفاده الشيخ الأعظم. ولكن ما أفاده اعترض عليه المحقق الإيرواني، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه دعوى أن عشان دفع الشيخ حسين دعوى أنه الإضرار بالمؤمن مما يعد أجنبيا وليس من أهله لا يصدق عليه الإكراه دعوى محل إشكال، وذلك لأنه الإكراه بمعنى حمل الإنسان على ما لا يحب. شفتين؟ هذا إكراه، بحيث لو خلي وطبعه ما أقدم على الفعل. إذن المراد من الإكراه هو ذلك، بحيث لا يختاره لولا قهر خارجي، وحينئذ لا فرق في ذلك بين قريب أو بعيد، أي ليس المناط هو القرب والبعد كما يقول المحقق الإيرواني، بل المناط أن كل مورد لو خلي الإنسان وطبعه ما أقدم على ذلك لأنه يكرهه، فحينئذ تحميله وإجباره على ما على شيء لا يرغب فيه لا يحبه إكراه له عرفا. واضح؟ فمثلا لو خلي وطبعه لا يؤذي جاره، فإنه لا يحب ولا يريد ماذا إلحاق الضرر بالجار، فتحميله بقهر خارجي على أن يضر جاره إكراه له عرفا، لأنه تحميله على شيء لا يريده. واضح الفكرة؟ ولا وليس المناط هو القرب النسبي والبعد النسبي، فكم من بعيد قريب ومن وكم من قريب بعيد. حيث إنه قد يكون الشخص قريبا ولكنه لأجل فسقه أو كذا لا لو بل ليس بيني وبينه علقة نفسانية بحيث تقول أنا لا أحب أن يقع فيه ذلك بحيث يكون تحميله على ذلك خلاف ما يريد. فليس المناط هو القرب النسبي والبعد النسبي. ولهذا قال، أنا أقرأ عبارته لأنه يعني شوي أوضح، قال: إن الإكراه يتحقق بالتوعيد بالضرر. هي عبارة من؟ الشيخ قال: الإكراه يتحقق بالتوعيد بأمر يكرهه المكره ولا يختاره لولا قاهر خارجي، سواء كان ذلك القاهر الخارجي ضرر نفسه أو ضرر الغير، أو سواء وسواء كان الغير قريبا أو بعيدا، وسواء كان صديقا أو أجنبيا. فأما مع التوعيد بأمر لا يكرهه، لو وعده به لا يكرهه بل يحبه فلا إكراه، ولو كان الذي يحبه وضرر نفسه يريد انتحر، واضح، يريد أن يؤذي ماذا زوجته مثلا، يريد أن يأخذ مال فلانه، لا يقال أنه أكره، لأنه يقول لنفسه يحب ذلك، فهل يقال أكرهه؟ لا يقال أكرهه. يقول بل يحبه فلا إكراه، ولو كان الذي يحبه وضرر نفسه، بل هلاكه يريد يكرهه. فليست القرابة والبعد ضابطة في هذا الباب، بل الضابطة كره الجزاء، واضح، كره النتيجة، كره الجزاء، فربما يكون الجزاء ضرر نفسه ولا يكرهه، وربما يكون ضرر الغير ولا يكرهه ويكرهه ولا يختاره، بلي إلى آخر العبارة. طول في العبارة، سيلخو إيه مختصرنها. قال: الإكراه خلاف الحب، ضد الحب، كره الشيء كرهه ضد حبه، فكل مورد لا يحب الإنسان ولا يريد هذا الفعل بحيث أنه أرغم على الفعل، بحيث لو خلي ونفسه ما فعل، يقال بأنه شنو؟ بأنه أكره. وهذا يختلف باختلاف الموارد. فالشخص الذي لا يريد إلحاق الضرر بالمؤمنين، فلو ألزم على يقال شنو؟ أكره على ذلك. ولهذا قال الشيخ الثاني، هذا تنبيه الثاني المحقق للإكراه، ضابطة الإكراه، أن الإكراه إنما يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه كالولاية وما يلازمها من المحرمات، ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره. شوف جابها الأهل، ما العلاقة بالأهل؟ خب، وتألمه. وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين مما يعد أجنبيا من المكره بالفتح، فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها عرفا، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به. الإكراه في قبال الحب، واضح، فمو في قبال الخوف وعدم الخوف، تفتين؟ الإكراه في بلحاظ الحب، فإلزام الشخص بشيء لا يحبه إكراه عليه. وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجراه، صرح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها. نعم، ثم إن الشيخ الأعظم أفاد بأنه لا ينبغي أن يتوهم مما ذكرنا بأنه إذا قيل للشخص إذا لم ت تضر بالمؤمنين، اقبل الولاية وإلا سيتحقق ضرر بالمؤمنين. فلو خاف على بعض المؤمنين حينئذ بلي لا يجوز له قبول الولاية لأنه غير مكره. صحيح، لو كان على كلامك شيخنا العظم السابق، لو كان الضرر ملحق بنفسه بعرضه بماله بأهله جاز له أن يقبل الولاية في مكان الإكراه. أما لو كان الضرر سيلحق بالمؤمنين على كلامكم المفروض تقولون شنو؟ أنه بل لا يجوز له قبول الولاية لأنه ما في إكراه، والمسوغ للولاية ما هو الإكراه. أجاب الشيخ عن ذلك بأنه صحيح لا يتحقق عنوان الإكراه، فمن هذا الحيث لا يجوز له قبول الولاية لمكان الإكراه، ولكنه مع ذلك لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة بل غيرها من المحرمات الأخرى الملازمة لها كشرب الخام كسماع الغناء. فلو استلزم الدخول في الولاية شرب الخمر، بل يجوز شرب الخمر لأجل ماذا؟ لأجل حفظ المؤمن. فما هو الدليل على ذلك؟ يأتي إن شاء الله التعرض إلى الدليل الدال على أنه إذا خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.